الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 82 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، والخامس عشر في كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 64 بعد 400 من الحديث الدالة على القراءة في صلاة العشاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالتين والزيتون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله، ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضحا نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ وفتان أنت، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمر أنا إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر نحو هذا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم.
هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب بطرقه وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث وذاك يدل على ما ينبغي أن يقرأ فيه الإمام في صلاة العشاء، لا سيما إذا كان الناس أصحاب مهنة وعمل. حديث البراء رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب كما تعلمون هو صحابي صغير وأبوه صحابي كبير. ولما سبق أن ذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم سواء سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع بعضهم من بعض فكله في حكم الموصول، لكن هنا قال يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يحدث عن النبي أي أنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كيت وكيت. ولذلك قال أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة. وكما ذكرت في اللقاء الماضي أن الأصل في صلاة العشاء قراءة أوساط المفصل، قراءة أوساط المفصل هذا هو الأصل، ولا يجوز ترك وليس من السنة ترك هذا الأصل إلى قصار المفصل إلا لطارئ، وهذا الطارئ إما أن يكون سفرا وإما أن يكون تأخيرا من الإمام على الناس في الصلاة، وإما أن يكون الناس أصحاب مهنة وعمل وبحاجة إلى الراحة مصابين بالكسل، وإلا فالأصل أن صلاة العشاء تقرأ فيها أوساط المفصل. قد ذكرت أن المفصل من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس، وطوال المفصل من قاف كما ذكر بعض العلماء أن طوال المفصل من قاف إلى سورة والمرسلات، بعضهم قال إلى النبأ، وأوساط المفصل من النبأ أو المرسلات إلى سورة والضحى، والضحى إلى الناس هذه قصار المفصل. والمقصود ليس عين الطوال أو الأوساط أو القصار، إنما المقصود هي أو مثلها، هي أو مثلها. لكن في حديث البراء قال كان في سفر، إذن هذا أمر طارئ ولا لا؟ إذن جاز أن يقرأ ولو من قصار المفصل. قال فصلى العشاء الآخرة. العشاء هما عشاءان، الأولى وهي المغرب والآخرة وهي العشاء التي تصلى 4 ركعات في الحضر و2 ركعتين في السفر. فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، وقوله فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قرأ من قصار المفصل. فربما يكون قرأ في الأولى إما الضحى أو الانشراح، أو قرأ في الثانية سورة أخرى. وهكذا جاء في الرواية التي بعدها وفيه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقرأ التين والزيتون، أو فقرأ بالتين والزيتون. قوله فقرأ بالتين والزيتون بحذف واو القسم على أن هذا اسم للسورة، وهذا يجوز على أن هذا إيش؟ اسم للسورة. ووضع كلمة التين والزيتون بين القوسين هذا من صناعة الصناع الكتاب وليس من صناعة المؤلفين. ولذلك في القرآن ما في شيء اسمه التين والزيتون، فيه والتين والزيتون، فلا ينبغي وضع هذا بين القوسين، لأن المصنف كتب هكذا عن لما كتب الحديث فقرأ بالتين والزيتون مباشرة على العلمية، على حكاية العلمية وليس على حكاية الآية، وليس على حكاية الآية. ثم أورد حديث إسنادا آخر لحديث البراء، وفيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أمرنا بتحسين الصوت، وهو عليه الصلاة والسلام كان يحسن الصوت، وهذا أمر الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيله، ويتضمن هذا الأمر تحسين الصوت وإخراج الحروف من مخارجها، ورتل القرآن ترتيلا. فإن قال قائل: فلما أمر بتحسين الصوت؟ لسببين اثنين: الأول ليحصل التمايز بين القرآن وبين الكلام العادي، والثاني ليحصل للناس تفكر وتدبر في كلام الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا حسن صوته ليس كمن تكلم بالقرآن كلاما عاديا، فأنت ربما تقول والتين والزيتون، وربما تقول والتين والزيتون. الأولى لا يمكن أن تنجذب معه بصائر الناس، الثانية يمكن أن تنجذب معه بصائر الناس. وليس المراد بتحسين الصوت ما يفعله بعض المعاصرين من قراءة القرآن بالألحان، فإن هذه بدعة محدثة، وأنكروا من هذا، يعني أنكروا من قراءة القرآن بالألحان التي تسمى المقامات ما يدخلونه من الآلات الجديدة من وسائل التسجيلات الصوتية، ما يدخلونه من الترقيق أو التفخيم على الأصوات القراء، فيخرجون القرآن عن كونه محسنا بالتلاوة إلى كونه مشابها لأصوات المغنين والمغنيات، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس صوتا بالقرآن، كان أحسن الناس صوتا بالقرآن. لكن هنا أنبه نفسي وإياكم إلى أمر، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقلدون النبي عليه الصلاة والسلام في الصوت، بل جاء في بعض الروايات أن الصحابي قال: لولا أخشى أن الناس يجتمعون إلي لرجعت لكم، يعني الفتح، ترجيعا كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان أحدهم يقرأ القرآن بأحكام التلاوة والتجويد بدون أن يقلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لأبي موسى: أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أو من مزامير داود. ثم أورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ هو معاذ بن جبل، وكان إمام قومه، وقومه من بني سلمة، وكانت ديارهم في الجهة الغربية الشمالية من المدينة، وكان بين ديار بني سلمة وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسافة لو مشى الإنسان على رجليه بالمشي المعتاد العادي يأخذ 45 دقيقة مشيا، وقد جربت ذلك بنفسي حتى أنظر كم يستغرق الإنسان مع الطرق الميسرة أخذ الوقت مني 45 دقيقة، فلا أدري كم كانت المدة في زماني هو مع عسر ومشاق الطريق كم كان يستغرق في ذهابه وإيابه. لكن أنا مشيت من المسجد النبوي إلى قريب ديار بني سلمة، لأن ديار بني سلمة الآن على التحديد لا يعرف، لكن معروف المكان بأنه يسمى مسجد القبلتين. المكان الذي يسمى القبلتين هذه ديار بني سلمة وبني عبد الأشهر. فتأملوا معي أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يأتي فيأم قومه. لو فرضنا أنه يأتي راكبا، لو فرضنا أنه يأتي راكبا سيستغرق 20 دقيقة على فرس سبوق مثلا، سيستغرق 20 دقيقة. وإذا فرضنا أنه يأتي على حمار سيستغرق نصف ساعة مثلا. المهم أنه يأخذ وقت. ها؟ بعد هذا بعد أشد، يعني كونه يذهب ويأتي بالليل وما في إنارة، لكن الدواب تمشي على الطريق بالليل أمر عادي عنده. سبحان الله، هذا من خصائص الدواب. إذا ركبت دابتك سواء كان فرسا أو جملا أو حمارا، ما دام يعرف الطريق اترك له اللجام وهو يوديك. هذا من تيسير رب العالمين على العباد. إذا لاحظوا الآن أنه يأخذ وقت، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما ذكرت إذا لم يكن هناك طارئ يقرأ في العشاء بأوساط المفصل. فلو فرضنا أنه أقام الصلاة في أول الوقت ثم صلى في أوساط المفصل ثم ركب معاذ ثم جاء، فلا شك أن هذا تأخير فوق تأخير فوق تأخير. قال فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. جاء في بعض الروايات وإن كانت في غير الصحيحين فتأخر، يعني صلى العشاء فتأخر. هل هذا التأخير بسبب طول القراءة، بسبب حديث النبي عليه الصلاة والسلام معه، بسبب عارض في الطريق؟ الله أعلم. ثم أتى قومه فأمهم، لأنهم هو كان إمام المسجد معين من النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم. كانت المساجد الموجودة في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 3، لعلكم تعرفونها: مسجده عليه الصلاة والسلام، ومسجد بني سلمة، ومسجد بني عمرو بن عوف الذي نسميه اليوم مسجد قباء. ثم بعد ذلك زادت المساجد في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فاتخذ كعب بن مالك مسجدا، واتخذ فلان مسجدا، ثم زادت المساجد بعده. فهو كان إمامهم. قال ثم أتى قومه فأمهم، يعني يحترمون الإمام يوقرونه. فافتتح بسورة البقرة. أولا لابد أن ندرك أن افتتاحه بسورة البقرة أمر جائز، ما حد يجي ينكر. لو ما يجوز ما كان يمكن أن يفعله، لكن الأمر الجائز قد ينتقل إلى الممنوع بسبب عارض. ولما افتتح سورة البقرة، إيش يعني افتتح سورة البقرة؟ هي الصحابة عندهم سنة احنا مفتقدينها اليوم، أنهم إذا افتتحوا سورة لا يركعون حتى ينهوها. هذه هي المشكلة عندنا، مو عندنا مشكلة يفتتح البقرة. عندنا اليوم ممكن تصلي وراء الإمام يفتتح البقرة أولئك هم المفلحون الله أكبر، ما عندك مشكلة، صح؟ إذا معنى فافتتح البقرة يعني أنه سيقرأ البقرة، هذه مضطردة عندهم، يعني بمعنى أنهم يمكن يقسمون السورة على ركعتين لكن ما يتركونها. ذلك ثبت عن عمر أنه كان إذا يصلي الفجر فيقرأ سورة يوسف في ركعة، في ركعة، يعني على ما يسلم يلا الشمس باقي خمس دقائق تطلع، صح ولا لا؟ هذا معروف يعني، سواء قرأ مرسلا حدرا فلا شك أنه سيأخذ وقت. قال فافتتح بسورة البقرة فانحرف الرجل، خلاص حرف يعني كأنه نوى مفارقة الجماعة، إما تقدم وإما تأخر، الانحراف الميلان، والمقصود هنا بالميلان يعني الميلان والخروج عن الصف، إما تقدم وإما تأخر، هذا معنى فانحرف. قال فانحرف رجل فسلم، يعني صلى فسلم، مو معناته أنه فسلم مباشرة لأنه ما كمل الصلاة، لكن نوى عدم متابعة الإمام. ثم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. هذه الرواية أنه سلم وهو قائم ثم ذهب إلى مكان وصلى وحده وانصرف من المسجد. الرواية الأخرى أنه فانصرف رجل منا فصلى، وهذه الرواية هي الأحفظ. الروايات اللي فيها أنه انحرف فسلم يعني نوى المفارقة هذه فيها كلام، المحفوظ أنه انحرف وصلى لنفسه ثم سلم وخرج. ماذا نستفيد من كلمة فسلم؟ كنت برهة من الدهر أتعجب، ولعل بعضكم أيضا يتعجب، من قول بعض الفقهاء إذا أراد الرجل أن ينصرف من صلاته لا يتمها يسلم، صح؟ ويستدلون بعموم حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولكن هذا الحديث بعينه يدل دلالة خاصة على أن الإنسان إذا أراد أن ينصرف من الصلاة في أي مكان يسلم، فهذا دليل قوي إذا ثبتت هذه اللفظة على أن هذا فعل صحابي مقر عليه، مقر عليه. طرى لك طارئ، كبرت طرى لك طارئ، امرأة كبرت وطرى لها طارئ، ابنها تصرخ تريد أن تترك النافلة، ما يصير تخرج للصلاة كذا، تسلم السلام عليكم ورحمة الله وتخرج. من أين استفدنا من كلمة فسلم؟ هذه فائدة خاصة تسمى، لأن ذاك وتحليلها التسليم عام، لكن هذا خاص. هذاك يمكن واحد يقول وتحليلها التسليم يعني لا تخرج إلا بعد التشهد، لكن هذا ما حد يستطيع أن ينكره، واضح هذا عبد الرحمن؟ قال فسلم ثم صلى وحده وانصرف. قلنا أن هذه الرواية فيها نظر، الصواب أنه الرواية المحفوظة أنه انحرف وصلى ثم سلم وانصرف. قال فقالوا له، فقالوا له يعني بعد الصلاة، إما في نفس الليلة أو غدا، فقالوا له أنافقت؟ ما الفائدة العظيمة التي نحن نستفيدها من هذه العبارة؟ أن ترك الجماعة عندهم شعبة من شعب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. من المتقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن ترك الجماعة إيش؟ شعبة من شعب النفاق، ولذلك مباشرة قالوا أنا فقط. في حديث ابن مسعود قال وما كان أحد يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. طبعا المقصود ابن مسعود هناك معلوم النفاق يعني يترك على الاستمرارية، هنا أنا فقت هي شعبة من النفاق إذا لم تكن على الاستمرارية. وقال بعض الشراح أن قولهم أنا فقت لإيجاده الشقاق في صف المسلمين، وهذا أيضا استنباط صحيح. أنا أفقت يا فلان؟ قال لا، كلمة يا فلان ستر منهم لهذا الرجل، وإلا الراوي يعرفه، جابر بن عبد الله يعرف هذا الرجل. وهذا من حسن صنيعهم في الرواية، فلا يليق بطالب العلم أن يبحث من هو هذا الرجل، خلاص انتهى. قال لا والله، أي لا ما نافقت ولا أردت النفاق، فلم أريد ترك الجماعة، لا والله ما أردت النفاق، ما أردت شقاق وإيجاد الاختلاف بين الجماعة، ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرن. في هذه الرواية ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أن رجلا آخر قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال لأخبرن رسول الله بذلك. في بعض الروايات أن معاذ قال لأخبرن رسول الله بذلك. والصواب أن هذه الروايات كلها محفوظة، فالرجل أضمر في نفسه أنه سيخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بذلك، وذهب من سرعان الناس بفتحتين، من سرعان الناس من ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومعاذ رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا تعارض بين هذه الروايات. ولآتين، اللام هنا الموطئة للقسم، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، فأتى رسول الله فلأخبرنه يعني شكاية على معاذ ودفاعا عن نفسه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، النواضح جمع ناضح، وإبل نواضح، هنا أصحابنا واضح أي أصحاب إبل نواضح، فالنواضح صفة لمحذوف معلوم، أصحاب إبل نواضح، الإبل النواضح هي التي يستقى بها الماء، يعني يأخذون القرب الكبيرة يملؤونها ماء من الحياض ومن الجداول الصغيرة، تعرفون المدينة ما كان فيها إلا جداول صغيرة من الماء، كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عيون في المدينة تنبع من جهة قباء حتى تأتي إلى قريب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا تصل وأحيانا لا تصل بسبب ندرة الماء. ولما حج بي والدي رحمه الله سنة 1401 من الهجرة، وأنا إذاك لم أقارب الاحتلام، فهذه ليست حجة الإسلام، وذهبنا إلى قباء أوقفني رجل وكنت مع والدي، أوقفه على عين ماء كان يجري، طبعا الآن هذه المياه تستخدم بالطرق الحديثة فهي لا ترى، لكن الشاهد أن جلب الماء كانت عندهم من الأمور الشاقة يعني كما تعلمون. قال إن أصحابنا واضح، يعني نجلب الماء على الإبل، نعمل بالنهار، ومعنى نعمل بالنهار يعني نشتغل في أرضنا في الزراعة، ونحتاج الراحة في الليل، الذي يحرث في طول النهار ويجلب الماء في طول النهار لا شك أنه يحتاج إلى الراحة. وإن معاذا صلى معك العشاء، لاحظ الآن الشكاية طويلة،
صلى معك العشاء ثم أتى مبسدي فافتتح سورة البقرة، يعني صار عندك عنده ثلاث مشكلات: صلى العشاء معك وحنا ننتظر في مسجدنا. تخيلوا أنتم الآن، يعني أنا قمت على قرب إقامة الصلاة في المسجد اللي عندنا في هدية، تخيلوا لو أقول لكم اتصل علي أقول لكم انتظروا الصلاة، من ينتظر؟ ولا واحد. لا خلاص، مدام صفرت خلاص. فهو يقول أولا أنه صلى معك ثم أتى فافتتح البقرة، يعني ثلاث مشكلات، ثلاثة أسباب لتأخير الصلاة وإطالته علينا. هم كانوا يصلون المغرب ثم بمجرد غروب الشفق ينامون، فلما جاء الإسلام بصلاة العشاء يصلون المغرب بغروب الشفق يصلون العشاء ينامون، حتى إذا كان آخر الثلث الأخير من الليل أهل العبادة يقومون للعبادة وأهل الزرع يذهبون إلى زرعهم وأهل المواشي يسرحون مواشيهم. لماذا؟ لأن هذا أنسب وقت لري المزارع وأنسب وقت لتسريح البهائم. قال فافتتح سورة البقرة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متقرر عنده أن ما دام افتتح سورة البقرة ما يحتاج يسأل ها يا معاذ كنت تقرأ تركع عند أولئك المفلحون ولا لا، لأنه هو أيضا عارف أنهم إذا افتتحوا السورة ها ما يختم. فأقبل على معاذ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ طبعا معاذ بن جبل من قراء الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نقول قراء الصحابة يعني علماء الصحابة. تخيل رجل يشار إليه بالبنان أنه من علماء الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس رجل عادي. وقد حسن الإمام الترمذي والمنذري ومن قبل الأجري وجمع من أهل العلم حسنوا الحديث الذي فيه وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ له مكانة، عالم من علماء الصحابة يشار إليه بالبنان كما ذكرت. فقال يا معاذ وفتان أنت؟ فتان يعني تختبر الناس، هذا معنى فتان، أتبتلي الناس، أتمتحن الناس. معنى هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون ممتحنا ما لم يكن هناك داع وضرورة. لا يجوز امتحان الناس بالصلاة، امتحان الناس بأمور الدين. نعرف اليوم الناس أول ما تجي ها ايش رأيك بفلان، هذا امتحان، امتحان الناس بالناس، امتحان الناس في أمور الدين بالناس وبمسائل دينية، هذه من بدع الخوارج. فكانوا يسألون ها ما تقول في عثمان بن عفان، إذا أثنيت عليه خيرا قتلوك وإذا ذممته تركوك. ثم تعد السؤال إلى علي بن أبي طالب وطلحة والزبير، فإذا أثنيت عليهم خيرا قتلوك وإن ذممتهم تركوك، فاحذروا من هذا. قال فتان أنت؟ ما معنى فتان؟ ممتحن الناس، أم ممتحن الناس أم مبتليهم أنت؟ قال بعض الشراح معنى فتان أنت أي تصدهم عن العبادة، وهذا قد يكون تفسير صحيح، لأن في إطالة الصلاة صد للناس عن ترك الجماعة، والجماعة عبادة، ومما يدل على أن الجماعة عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهذا الرجل خلاص صلي في بيتك، لك عذر، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. طبعا اقرأ بكذا واقرأ بكذا ليس هذا مقول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا مقول الراوي، هذا مقول من؟ الراوي. ويحتمل أن يكون هذا مقول النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ بكذا واقرأ بكذا، ثم أكمل قال اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بالضحى، اقرأ بوالليل إذا يخشى، يجوز. هنا قال سفيان: فقلت لعمر: يا أبا الزبير، حدثنا جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر: نحو هذا، يعني مثل هذا الذي قاله، وهذا يؤكد لنا أن كلمة اقرأ بكذا وكذا إنما هو من صنيع الراوي. في الرواية اللي بعدها مقارب لتلك، وفيه قال: فطول عليهم، بدال كلمة فافتتح البقرة فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فانصرف يعني عن الصف عن الجماعة، فصلى يعني منفردا، فأخبر معاذ عنه، لأن معاذ أمامهم لن يرى من الذي انصرف ومن الذي انحرف ومن الذي صلى منفردا، فأخبر، وهذه تفسر تلك، لأن لو واحد قال شون معاذ شافه فتقول أخبر، فأخبر عنه معاذ عنه، فقال إنه منافق، حكم إنه منافق. وهذا أيضا فيه تعليم أنه لا ينبغي للإنسان إذا رأى شعبة من شعب النفاق، لأن ترك الجماعة شعبة من شعب النفاق، لا ينبغي مع وجود الفعل تنزيل الحكم على الفاعل، لأن وهذه أيضا من الصفات الخطيرة التي ابتليت بها أنصاف ابتليت الأمة بأنصاف المتعلمين، فصاروا يرون التلازم بين الفعل، بين الحكم على الفعل بين الحكم على الفاعل. لا بد أن تتقرر في نفسك أنه لا تلازم بين وجود بين الفعل وبين الفاعل، تلازم ذاتي، لأن هذا اللازم لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فكلنا نعلم أن من صلى جالسا صلاته باطلة، لأن القيام ركن، صح؟ طيب صلى زيد جالسا فقلنا له: لما صليت جالس؟ قال: أنا مريض. إذن ليس هناك تلازم ذاتي بين الجلوس وبين بطلان الصلاة، بين ترك القيام بين بطلان الصلاة، فنقول أنت معذور. إذن لا يوجد تلازم ذاتي، ترك الجماعة شعبة من شعب النفاق، الحكم بأنك منافق هذا يحتاج إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك معاذ قال إنه منافق، فأوجد اللازم على الفاعل، الحكم اللازم. قد يكون عنده قرائن، لكن نحن نعلم أنه أخطأ في تنزيل هذا الحكم، بدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه هو ولم يشدد على الرجل. فلما بلغ ذلك الرجل، يعني وصل إليه الخبر أن معاذ قال عنه إنه منافق، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، يعني نزل الحكم عليه لوجود هذا الفعل. فقال له النبي صلى الله عليه: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس، أممت الناس، فك تخفيف الشد من أمه، أما الرجل يأمهم، والماضي منه أما، لكن إذا وصل معه ضمير الخطاب لابد من فك الإدغام، أممت، مثل ذم في الماضي. إذا وصلت ضمير إليه تقول ذممت بفك الخط الشدة. فاقرأ بوالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. هذه روايات الواو ليس للترتيب، لأن الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، لكن هنا وفي الرواية السابقة تقديم الشمس والضحى على الأعلى، وهنا أيضا في هذه الرواية تقديم الشمس على الأعلى، ثم تقديم الأعلى، ثم العلق، ثم الليل، ما في ترتيب، لأن الواو لمطلق الجمع، لأن الواو إيش؟ لمطلق الجمع. وهل يجوز أن الإنسان يقرأ سورة قبل سورة على خلاف ترتيب المصحف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور كراهة قراءة سورة قبل سورة على خلاف ترتيب المصحف، كراهة تقديم سورة على سورة على خلاف ترتيب المصحف، يعني تقرأ في الأولى بعد الفاتحة الناس، ثم تقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة الفلق، هذا مكروه، وهذا يسمونه انتكاس التسوير، انتكاس التسوير، فانتكاس بالراء، التسوير يعني السورة، انتكاس التسوير مكروه بالاتفاق عند الجمهور في الصلاة، وأما انتكاس السورة فهذا محرم عند الجمهور. كيف يعني انتكاس السورة؟ يعني إذا قرأت في الركعة الأولى آخر آيتين من البقرة، ثم قرأت في الركعة الثانية آية الكرسي، هذا محرم عند الجمهور. وهل يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة؟ هذه مسألة ثانية، واضح؟ أما انتكاس الآية قصدا فهذا كفر، يؤدي إلى الكفر ولا ريب. وانتكاس الآية قصدا، يعني مثلا لو قال رجل الحمد لله رب العالمين، قال رب العالمين لله الحمد، هذا لا يجوز، هذا كفر إذا قصده الإنسان، هذا خطير. وهكذا إذا قرأ من الأسفل إلى الأعلى قصدا، هذا أمر خطير. إذن نقول الواو هنا لمطلق الجمع. فإن قال قائل ليس النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى مرة فقرأ النساء قبل آل عمران؟ نقول إن كانت هذه الرواية محفوظة، لأنها رواية فيها كلام عند الإمام مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله، إن كانت محفوظة فإن ذلك كان قبل ترتيب المصحف. أما وقد أجمع الصحابة على ترتيب الذي كان في العرضة الأخيرة، فلا ينبغي لنا أن نخالف العرضة الأخيرة التي عرض النبي عليه الصلاة والسلام فيها القرآن مرتين على جبريل، وعلى وفق العرضة الأخيرة كان ترتيب المصحف. هذا هو الجواب السديد. ثم أورد حديث جابر من طريق آخر، وفيه تسمية والد معاذ، أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. من فوائد العظيمة لهذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، خلافا للحنابلة والحنفية. فالحنفية والحنابلة لا يجوزون صلاة المفترض خلف المتنفل. طيب وهذا الحديث عندهم عن هذا الحديث جوابان. الأول أنهم يقولون هذا منسوخ ما ناسخه يتوقفون، ولكن لابد أن تعلموا أن القول بالنسخ شديد، ولا بد أن يكون عليه نص سديد، وإلا مجرد دعوى النسخ لا يصلح، والعقل لا ينسخ. فإن قال قائل المفترض فوق والمتنفل تحت، كيف جاز للأعلى أن يكون خلف الأدنى؟ نقول هذا قياس، القياس يترك في مقابل النص. الجواب الثاني أنهم قالوا إن معاذا يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم النافلة ويأتي إلى قومه ويصلي بهم الفريضة. هذا عجيب يعني، سمعتم هذا الجواب؟ يقول معاذ يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام نافلة. طيب وين رحتوا من حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ شلون يدخل مع النبي عليه الصلاة بنية النافلة والحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ انتبهت عبد الله بن عمر؟ واضح ولا لا؟ الحمد لله. شوف عندنا واحد اسمه عبد الله بن عمر. لا العكس جائز عندهم. احنا كلامنا الان في صلاة المفترض خلف المتنفل، هو لا خلاف بين العلماء، لا خلاف. احفظ اذا حفظت مورد الاجماع والاتفاق يسهل عليك حفظ الخلاف. لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، هذا ما في خلاف. اذا اين الخلاف؟ الخلاف بالعكس، صلاة المفترض خلف المتنفل. ومما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل أيضا، من يعرف؟ أحسنت، حديث أبي بكر أن رجلا جاء متأخرا منفردا وقد أقيمت الصلاة وصلى الناس. طبعا هذا الحديث بناء على صحته، فقال ألا رجل يتصدق عليه؟ فتصدق عليه أبو بكر فقام فصلى به أبو بكر إمام وذاك مفترض. هذا دليل آخر. إذا نقول هنا ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، استدل بكلمة تلك الصلاة أنه يصلي بهم الفريضة. لا، فيصلي بهم تلك الصلاة يعني العشاء، فهو ناون النفل وهم ينوون الفرض، والحديث صريح فلا يحتاج إلى تأويل. ثم أورد رواية أخرى وفيه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي به، يدل أيضا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو المذهب عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أما رجال الإسناد فالحديث الأول هو عبيد الله ابن معاذ العنبري، وهو من أئمة العلماء البصريين، عبيد الله ابن معاذ العنبري البصري الحافظ. قال حدثني أبي معاذ ابن معاذ ابن نصر العنبري البصري، معاذ بن معاذ العنبري البصري. قال حدثنا شعبه بن الحجاج الواسطي أبو بسطام، قال عن عدي وهو عدي بن ثابت الأنصاري، عن عدي بن ثابت الأنصاري المدني، قال سمعت البراء وهو البراء بن عازب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو خزرجي، البراء بن عازب الأنصاري الخزرجي المدني. والرواية اللي بعدها قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد المصري، الليث بن سعد المصري عن يحيى وهو ابن سعيد. وقد ذكرت لكم أن يحيى بن سعيد في هذه الطبقة، الطبقة الثالثة، يعني دعه يا شيخ دعه، لعله كان متعب، ابحث له عن عذر. عن يحيى بن سعيد في هذه الطبقة اللي هي الطبقة الثالثة من طبقات شيوخ الإمام البخاري ومسلم، دائما هو الأنصاري، ما في كلام. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني الإمام العلم المعروف، وهو الذي اشتهر من عنده حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات كان فردا غريبا إلى أن وصل إلى يحيى بن سعيد. لما وصل إلى يحيى بن سعيد صار مشهورا. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث البراء من طريق شيخه محمد بن عبد الله ابن نمير الإمام الحافظ العلم المعروف الكوفي، محمد بن عبد الله ابن نمير الكوفي الهمداني، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي عن مسعر وهو ابن كدام بكسر الكاف، مسعر بكسر الميم، مسعر ابن كدام الكوفي عن عدي بن ثابت، وهو قد مر ذكره في الحديث الذي قبله عن البراء بن عازب، كلاهما أنصاريا. وأورد رحمه الله إسنادا لحديث جابر قال حدثنا محمد ابن عباد وهو محمد ابن عباد المكي البغدادي، محمد ابن عبد الله محمد ابن عباد المكي البغدادي، ويقال له ابن الزبرقان. قال حدثنا سفيان، محمد ابن عباد إذا قال حدثنا سفيان فهو صاحبه سفيان ابن عيينة المكي الإمام العلم المعروف أبو عبد الله، عن عمرو عن جابر، عمرو عن جابر، عمرو مهمل عن جابر، دائما هو عمرو بن دينار المكي، لا تنسى هذه بعد قاعدة مضطردة، عمرو عن جابر إذن هو عمرو بن دينار المكي أخو مالك بن دينار العابد الزاهد، لكن عمرو مشهور بالرواية والعلم، ومالك بن دينار مشهور بالزهادة دون العلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الأنصاري، وهو أيضا من بني خزرج، خزرجي كالبراء، خزرجي كالبراء. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي ابن صحابي، تنازع هو وأبوه في غزوة أحد من يشهد، وأبوه كان فيه عرج، فأبى إلا أن يذهب هو إلى المعركة وترك ابنه وقال يا بني والله لا أطعن الجنة بعرج هذا، فسبحان الله ذهب إلى المعركة وقتل. عمرو عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام ليس جابر، جابر ابنه ما ذهب وبقي حيا رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان، واضح هو سفيان بن عيينة المكي، قلت لعمرو يعني ابن دينار المكي إن أبا الزبير حدثنا. طبعا أبو الزبير هو أيضا من شيوخ سفيان، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو يروي عن جابر أيضا، ما عندنا إشكال. إذن الحديث جاء من رواية عمرو جاء من رواية عمرو عن جابر، ومن رواية أبي الزبير عن جابر، لكن رواية أبي الزبير مفسرة بدال كلمة بكذا وكذا بوالشمس والضحاها بوالليل إذا يخشى. ثم ورد رحمه الله طريقا آخر لحديث جابر، قال حدثنا قتيبة مر ذكره، قال حدثنا الليث مر ذكره، قال حاء يعني تحويل من إسناد إلى إسناد، قال حدثنا ابن رمح وهو محمد ابن رمح ابن المهاجر التجيبي، محمد ابن رمح ابن المهاجر التجيبي أبو عبد الله المصري، قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري أيضا عن أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي عن جابر. وكما ذكرت لكم الإسناد السابق وهذا الإسناد كلاهما رباعيان، وهذا من أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم. قلنا أعلى الأسانيد عند مسلم رباعيات ما عند ثلاثيات، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص. وأطول الإسناد عند الإمام مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أشخاص، قليل ونادر. رباعياته يعني أيضا قليلة، لكن أكثر الرواة بين الإمام مسلم بين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أشخاص. وهذا متصور أن يكون بين الإمام مسلم وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أشخاص، فإن مسلم توفي سنة كم؟ 64 و200، 64 و200 يعني 264 سنة تقريبا، ها؟ 61 أحسنت، 61 و200 يعني بعد البخاري رحمه الله بسبع سنوات. البخاري توفي سنة 56، لا خمس سنوات. نعم، فهذا متصور. ثم ورد رحمه الله حديث جابر من طريق الشيخ يحيى وابن يحيى وهو النيسابوري التميمي راوية مالك الإمام العلم المعروف، قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي عن منصور بن المعتمر عن عمرو بن دينار المكي عن جابر. ثم أورد رحمه الله أيضا إسنادا آخر، قال حدثنا قتيبة مر ذكره وأبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي البغدادي الحافظ العلم المعروف. قال أبو الربيع حدثنا حماد، حماد مهملا عن أيوب، حماد مهملا عن أيوب هو حماد بن زيد بن درهم، حماد مهملا عن أيوب هو حماد بن زيد بن درهم، لأنه إذا جاء حماد بن سلمة عن أيوب لا يهملونه، يقول حماد بن سلمة عن أيوب، لكن إذا أهملوه فهو حماد بن زيد بن درهم، حماد بن زيد بن درهم البصري عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري عن عمرو بن دينار المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. الفرق بين الترجيع والترعيد، أنا بتطبيق شوي سامحني عاد. الترعيد بالدال، الترعيد أن يرعد صوته، عرفت؟ أما الترجيع فمعناها أن يمد في غير محل المد، يعني مثلا أضرب لك مثال الآن، لو قال مثلا إنا فتحنا، هذا يسمى ترجيع، مد في غير محل المد. طيب والترعيد؟ الترعيد أن يوجد رعدة في صوته. أكثر الناس ترعيدا غفر الله له هو الطبلاوي، وكنت أنا في صغري وأحب أن أسمع له، كان الوالد عنده مسجل فأحب أجيب أشرطة الطبلة، فمرة سمع الوالد غضب عليه قال لا تسمع له، هذا يرعد صوته. كيف يعني رعد صوته؟ أنا ما أستطيع طبقه لأني ما أقدر، لكن مثلا يقول إنا مثلا، يعني هذا تقريب وليس تحديد. انت خرجتنا عن صوت درس المسلم، ها؟ نعم، يعني هل يجوز لطلبة العلم أن يتركوا الإمامة لعدم حسن الصوت؟ الجواب لا، لأن حسن الصوت ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو إيصال المعاني إلى الناس. فيمكن أن يكون الإنسان إمام، وإذا جاء الصلاة الجهرية وشاف غيره أحسن منه يقدمه، شو المشكلة يعني، وهو إمام ما في بأس. نعم، لكن ينشر العلم. خلونا في الدرس، في تعلمون أن الواجب في سترة الصلاة، ستر العورة، أن يكون الثياب شاملا جميع العورة. فلو أن إنسانا صلى بقميص قصير، فإذا ركع صعد القميص وظهر شيء مما من الظهر مثلا أو مما تحت السرة مثلا، فهذا مبطل للصلاة. الشرط الثاني أن لا يشف، فإذا شف ما في فائدة، عرفت؟ فحينئذ أحد أمرين، إما أن طبعا إذا كان الشف واضح، ما معنى الواضح؟ لأن قد يشف ولكن لا يكون واضحا. سأضرب المثال الآن، علامة الشف هو أنك إذا أدخلت يدك تحت شوف الآن أنت ترى البشرة صح، لكن هل ترى يدي مشعرة أو غير مشعرة؟ إذا هذا التشفيف لا يضر. الذي يضر هو أنك تعرف تفرق بين البشرة والبشرة، هل هي بشرة سمراء أو بيضاء؟ طيب بيضاء مشعرة أو غير مشعرة؟ هذا الذي يضر، أن يصف وصفا يمكن ضبطه. لا 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 لا، هو الكلام هذا كل الراوي قصلا القصة كأننا كل شيء صار في نفس اليوم، هي كلها ما صارت في نفس اليوم، ولا شيء من هذا حصل في نفس اليوم. ما حصل في نفس اليوم إلا الانصراف وصلاته. متى قال له معاذ إنك منافق؟ اليوم اللي بعده، اليوم اللي بعد اللي بعده. متى هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم اللي بعده اللي بعد اللي بعده. قصة طويلة هي. الواقعة من حيث الوقوع أخذ وقتا، من حيث الحكاية أخذ دقيقة. نعم، وإليك. نعم، إذا أقيمت الصلاة والرجل يتنفل، هل يسلم على يمينه ثم يدخل مع الصلاة مع الجماعة، أو يدخل مع الجماعة بدون أن يسلم؟ الصحيح أنه لا بد أن يسلم، يعني هو في الصلاة كيف يخرج من الصلاة بدون تسليم؟ أي في الركعة الأولى. أنا فاهم، أنا الآن كبرت بصلي النافلة الله أكبر، وبدأت أقرأ الفاتحة ثم جئت أقرأ سورة، وأنا أقرأ السورة وقيمة الصلاة، ما يصير أترك الصلاة الشكل، أسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم أدخل مع الجماعة. واضح؟ لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها هنا قال فسلم. مثال جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى، فلما انصرف من صلاته رأى رجلين فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة قوم فصليا معهما فإنهما لكما نافلة. ما يحتاج يعني مسألة كثيرة جدا. نعم، يؤثر ما في شك، لا بد أن ينوي ما دام أنه يدرس علوم شرعية لا بد أن ينوي النيتين، دفع الجهل عن نفسه ونفع أمته وليس الدنيا أيا كان. نعم. على كل حال بالنسبة للالتفات ما ورد، لكن السلام ورد، السلام ورد. طيب الالتفات ما ورد ما يضر. نعم. هم استدلوا بأن الالتفات يستدل به، لأنه قال وتحليلها وتحريلها تسليم. طيب التسليم وين يكون؟ ما يكون إلا على اليمين، عرفت؟ من فعل، القول باللفظ والفعل يكون على اليمين. ولذلك الجمهور قالوا يلتفت، لأن إذا التفت يراه الناس أنه ترك. لكن إذا قلت أنت السلام عليكم ورحت قدام، اللي جنبك شو بيقول؟ هذا خبل، هذا شون كان في الصلاة وراح يتقدم، صح؟ لذلك الجمهور قالوا لابد أن يكون لفظا وفعلا. نعم. وهذا أحوط. دعاء صفة الله هل هي من الشرك؟ يعني تقول يا مغفرة الله اغفر لي، حقيقة أكيد من الشرك. شون يعني تدعو الصفة يا عزة الله؟ ما يصير. الذي يدعى هو صاحب الصفة وليس الصفة. نعم. فائدة علم الرجال، أول فائدة أنك تميز. إذا قرأت هذا صحيح مسلم وأنت ما تعرف هذا عمرو، من هو عمرو هذا؟ فأنت تميز، هل هو عمرو بن دينار المكي، ولا هو عمرو بن حرام، ولا هو عمرو بن كذا. فهذه الفائدة الأولى، التمييز. الفائدة الثانية، معرفة قدر علم الحديث، فإن هؤلاء العلماء تعبوا حتى جمعوا هذه الحديث بهذه الطريقة. يعني نضرب لك مثال واقعي اليوم، أنت يا عباس كم بينك وبين وفاة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ 241 سنة. يعني الإمام توفي سنة 206، يعني الآن إحنا 1441، إذن 240 سنة تقريبا. 240 سنة، لو أنك قلت أخذت العلم عن الشيخ محمد هشام، الشيخ محمد هشام أخذ العلم عن من درس على مثلا الشيخ عبد المحسن المنيف، عبد المحسن العباد، عبد المحسن العباد عن الشيخ ابن باز، الشيخ حمود التويجري والشيخ ابن باز عن الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف عمه، محمد بن عبد اللطيف عن والده عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب. ما صار عندك فائدة الآن؟ أجل شلون تقول ما في فائدة علم الرجال؟ علم الرجال فيه فائدة، فوائد عظيمة. نعم. هذا قاله بعض الشراح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتان أنت يا معاذ، يعني تقول له منافق، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أن قوله فتان أنت أي تختبر الناس، تبتليهم بإطالة الصلاة. نعم. لا يعدي الآخرين. إذا كان المريض مرضا معديا فهذا عذر له في ترك الجماعة. لا بأس، إذا للضرورة ما في بأس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.